الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن تؤذي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الباب يسمى باب الخوف. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب المحبة ذكر باب الخوف، لأن الخوف والمحبة من أعمال القلوب، إلا أن المحبة أفضل لأنها تكون في الدنيا والآخرة، وتقدم الكلام على مثل هذا. لكن هذا الباب يرجع إلى قاعدة العبادة، ما ثبت أنه عبادة وصرف لغير الله على وجه التعبد ماذا؟ شرك. إن كان على وجه ما ثبت أنه عبادة وصرف الله على غير ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله على وجه التعبد شرك، شرك أكبر، أليس كذلك؟ تقدمت أو ما تقدمت هذه القاعدة يا أخوان؟ تقدمت هذه القاعدة. طيب، الآن ذكر المصنف رحمه تعالى الخوف، ثم ذكر الأدلة على ذلك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر أيضا وفي هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني، يدل على أن الخوف ماذا يا إخوان؟ أن الخوف عبادة. وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا يدل أيضا على أن الخوف عبادة. لكن أنا أسألكم، ما الدليل على أن الخوف يأتي عبادة وغير عبادة؟ ها؟ أحسنت. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. طيب، الخشية كالخوف وبينهم فروق سيأتي ذكرها، لكن ما الدليل على أن الخشية عبادة؟ ما الدليل على أن الخشية المعذرة يجوز صرفها لغير الله كالخوف؟ لا، هذا عباد يخشى من الله، يريد خشية من غير الله. هذا ذنب، شيء إقرار ليس ذنبا. هذا أريد إطلاق الخشية عن المخلوق، يعني تخشى المخلوق، يعني تخشى غير الله. خيفة. لا تخاف إلا الله، تخاف. أحسنت. حديث ابن عمر الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين توتر له ما قد إيش صلى. إذن الخشية تكون أي شيء من غير الله. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ ذكر ابن القيم في مدارج السالكين والراغ مفرداته أن الخشية خوف مع علم بخلاف الخوف، قد يكون جهلا، والخشية خوف مع تعظيم، مع عظم من يخشى بخلاف العلم، بخلاف المعذرة الخوف، فهو قد يكون لمن لا يعظم وليس عظيما. وذكر ابن القيم فرق ثالث، لكن يهمنا هذان الفرقان. إذا الخشية مع علم بخلاف الخوف، لا يشترط أن يكون مع علم. الفرق الثاني أن الخشية تكون لمن هو معظم وأهل أن يخشى، بخلاف الخوف لا يلزم ذلك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب، هذا على وجه الذم، فدل هذا على أن الخوف لا يكون إلا شيء إلا من خوف التعبدي. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قال: أنت ذمهم على ما لم يأتك إن رزق لا يجر الحصح ولا يرد كراهية شيء. كان الشاهد من أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. لماذا ترضيهم بسخط الله؟ خوفا، وهذا مذموم. ثم قال في حديث عائشة، قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه أي شيء الناس. إذا واضح يا إخوان، إذا الخوف ما هو؟ إذا الخوف عبادة، كماذا؟ كالمحبة، فهو عبادة والخوف عبادة. لكن ينبغي لك أن تعلم أمورا. أول، الخوف نوعان: الخوف الذي يمنعك عن فعل الحرام خوف واجب، والخوف الذي يمنعك عن فعل المكروه خوف ماذا؟ خوف ماذا يا إخوان؟ خوف مستحب. وأيضا ينبغي أن تعلم أن الخوف ليس مرادا لذاته، وإن مراد إيش؟ لغيره. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين. ثم ينبغي أن تعلم أمرا مهما، وهو أن الخوف من العبادات القلبية، والعبادات القلبية ليس لها تعريف. يقول ابن القيم: ليس لها ضابط يضبطها وتعريف وحد، وإنما تعرف بآثارها، كالمحبة والخوف إلى آخر، يعرف تعرف أي شيء بآثارها لا بذاتها. نعم، الباب بعد بعده.
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي.
هذا يصح أن يسمى باب التوكل، وهو كباب الخوف وباب المحبة. ما ثبت أنه عبادة وصرف غير الله إيش؟ على وجه التعبد، ما حكمه؟ شرك. لكن يا إخواني، ما تعريف التوكل؟ قبل تعريف التوكل، هل التوكل يطلق على غير الله؟ هل التوكل كالحلف لا يكون إلا بالله، أو كالخوف والمحبة يكون لغير الله يطلق؟ يعني لا يتوكل على الله فقط، صحيح؟ هذا صحيح، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ سلمان بن عبد الله تيسير عز الحميد. لذلك من الخطأ الكبير أنك تقول أتوكل على الله ثم عليك، لا، لأن لا يكون إلا لله، توكل على الله وحده. هل يصح تقول أحلف بالله ثم بك؟ يصح؟ ما بيصير. كذلك التوكل. طيب، ما تعرف التوكل؟ انتبه، التوكل اعتماد القلب على الله مع إظهار العجز بفعل الأسباب في جلب الخير ودفع الضر. التوكل اعتماد القلب على الله مع إظهار العجز بفعل الأسباب لجلب الخير ودفع إيش؟ الضر. هذا مجموع تعريف ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وابن رجب في كتابه جامع علوم والحكم. إذن التوكل بهذا المعنى، وهو بهذا المعنى خاص بالله، لا يصرف إلا لله. فالذي يقول أتوكل عليك فلان، هذا وقع في الشرك إيش؟ في الشرك أصغر، لأن هذا اللفظ خاص بالله. لذلك من القواعد المهمة ما ثبت، من القواعد المهمة تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله في الألفاظ فيما هو من خصائص الله، شرك ماذا؟ أصغر، كالحلف بغير الله وكالتوكل وغير ذلك. نعم. طيب، قال بعد هذا ذكر أدلة على التوكل. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قولها أي شيء؟ إلى قوله: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم ماذا يتوكلون؟ تقديم الجار مجرور هنا يفيد ماذا؟ الحصر، أي أن التوكل خاص بالله. وقابل حتى في الآية الأخرى يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين، هذا أمر بأن لا تتوكل إلا على الله، ودل على أنها عبادة. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كذلك. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار، قال محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. هذا على وجه المدح أو الذم، المدح دل على أنه عبادة. إذن الخلاصة أن التوكل داخل في قاعدة العبادة، ما ثبت أنه عبادة فصرف غير الله على وجه التعبد، صرف غير الله يعتبر ماذا؟ شركا. وأن التوكل خاص بالله كالحلف، لأن الأدلة قالت وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. إذا لا يتوكل على من؟ إلا على الله وحده، وليس أن تقول توكلت عليك فلان. نعم تفضل. هذا جائز الاعتماد غير التوكل، لأن الاعتماد قد يكون اعتماد الجوارح، أما التوكل اعتماد القلب على إظهار العجز. نعم. فرق يا إخوان بين التوكل والوكالة. بعض علماء المعاصرين قال يجوز التوكل على غير الله، واستدل بالأدلة التي جاءت في أي شيء، في الوكالة. فرق بينهما. الوكالة وكلت غيرك يفعل الأسباب، لكنك متوكل على من؟ على الله. أما التوكل لا، التوكل توكل هو مباشر على الله وليس على الغير. ثم من حيث المعنى اللغوي، وكل فعل لازم أو متعدي؟ أسألكم، وكل فعل لازم ولا متعدي؟ تعدي. وكل زيد خالدا. أما التوكل لازم، توكل على الله لازم. نعم.
باب قول الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشكر لله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقلوب من رحمة الله واليأس من روح الله.
نعم. عندنا يا إخواني هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أمرا، وهو أنك تحب الله ليس كذلك وتخاف الله ليس كذلك، لابد أن تجمع بين العبادتين وأن تسوي بينهما ألا تغلب أحدهما على الأخرى. ذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله كما قال ابن تيمية أن الخوف والمحبة كجناحي الطائر لا تغلب أحدهما على الآخر، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى والحسن البصري وجماعة من السلف، وهذا حال الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن عندهم خوف وماذا؟ ورجاء، لا تغلب أحدهما على الآخر. لذلك أورد المصنف هذا الباب كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال ومن يقنط من رحمة ربه، هذا ذم إلا الضالون. القنوط من رحمة الله إيش يعتبر يا إخواني؟ تغلب لأي جانب؟ الخوف. تغلب جانب الخوف. طيب قال في حديث ابن عباس الشرك بالله واليأس من روح الله، هذا تغلب أي شيء أي جانب يا إخوان؟ اليأس من روح الله تغلب أي جانب؟ الخوف. والأمن من مكر الله تغلب أي جانب؟ المحبة. وقال أكبر الكبائر إشراك بالله والأمن. قال والقنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله تغلب أي جانب؟ الخوف. واليأس من روح الله، إنسان يائس من رحمة الله أيضا هذا يعتبر أي شيء؟ الخوف. فكلا هذين الأمرين. طيب والأمن من مكر الله تغلب جانب أي شيء؟ المحبة والرجاء. واضح يا إخوان؟ طيب اليأس من روح الله هو استبعاد، يستبعد زوال مكروه. إذا اجتمع اليأس والقنوط، اليأس استبعاد زوال أي شيء؟ المكروه. أما القنوط استبعاد حصول المطلوب، استبعاد حصول المطلوب. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واضح الباب يا إخواني؟ إذا لابد أن نجمع بين عبادتين، بين عبادة الخوف وعبادة الرجاء. ونحن اليوم يا إخواني وللأسف مغلبون جدا لجانب المحبة، أو صح التعبير الرجاء. حتى أن أحدنا يقول الجنة ما في كلام إن شاء الله داخلها داخلها، وانت تسمع كثير من الناس يقول يا أخي نظرت إلى الناس وجدت يهود ونصارى، إن شاء الله إحنا داخل الجنة، ما في كلام. يعني هذا من أكبر خدع الشيطان. نحن مشكلتنا اليوم، من مشاكلنا اليوم، تغليب جانب أي شيء الرجاء. ينبغي أن نوازي بينهما، وأن يكون عندنا خوف، عندنا بكاء. من كم لم تدرف عينك لله؟ لا أعني ضحكا، أعني خشية. من كم لم تدرف عينك خشية لله؟ من كم ما خلوت مع نفسك ودعوت الله منكسرا؟ من كم تخشى من الذنوب لعظمة الله في قلبك ولخوف الله سبحانه؟ صدقوني يا أخوان، في ضعف كبير. لذلك أمنا مكر الله. ومن أعظم مكر الله أن تقيم على ذنب على الذنب، والله يكرمك بالنعم فتظن أن الله يحبك. هذا من أعظم مكر الله بالعبد. أسأل الله أن يعافينا وإياكم يا عمنا برحمة ورحمة الرحيم. نعم.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: من يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له في العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله
السخط. نعم، عبادة الصبر يا إخوان عبادة عظيمة، لذلك هي من عبادات القلبية، وأوردها المصنف لأنها من كمال التوحيد الواجب. وقد أمر الله بالصبر في 90 موضعا في كتابه كما قال الإمام أحمد. وقد أجمع العلماء على أن الصبر واجب، حكاه ابن تيمية وابن القيم. الصبر واجب، والصبر على أنواع ثلاثة: إما على أقدار الله، أو على أو على طاعة الله، أو على ترك معصية الله. وأكملها الصبر على طاعة الله، ويليها الصبر على ترك معصية الله، ويليها الصبر على أقدار الله. لذا قال ابن تيمية إن صبر يوسف لما صبر عن امرأة العزيز أفضل وأعظم من صبر لما ألقى في غيابة الجب، لأن ألقاه في غيابة الجب، هذا من الصبر على ماذا؟ على أقدار الله. أما مع يوسف الصبر عن معصية الله. يا أخواني، تأكد لا خير لا في الدنيا ولا في الآخرة بعد توفيق الله دون الصبر. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا طيب عيشنا بالصبر. بالصبر خير العيش بالصبر. لا يمكن تجلس الساعات لتحصيل علم إلا بالصبر. لا يمكن تحصل حتى الدنيا إلا بماذا؟ بالصبر. ثم الصبر مر في وقته، لذيذ في آثاره. أما اتباع الهوى وشهوة النفس لذيذ في وقته، مر بعده. ثم الصبر لذته مستمرة، أما اتباع الهوى لذته أي شيء؟ وقتية ومنقطعة. أتظن هؤلاء العلماء الذين برزوا بأي شيء؟ الصبر، صبروا وجالدوا. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فإن قلت: كيف أدرك الصبر؟ فيقال: بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وفي حديث بسعيد الصحيحين: ومن يتصبر ماذا؟ ومن يتصبر يصبره الله. لابد من مجالدة النفس على الصبر. نعم. وهذا الباب يراد بالصبر على أقدار الله، وأن هذا من كمال التوحيد. لذلك قال قول الله تعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمه: الرجل تصيب مصيبة فيعلم أنها من عند الله أي شيء، فيرضى ويسلم. أسألكم يا إخواني، ما حكم الرضا؟ الله يجزيك يا شيخ. طيب، جزاك الله خير. ما حكم الرضا؟ على أصح القول مستحب، لأنه لا دليل يدل على وجوبه، فهو مستحب. أما الصبر واجب. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الرضا مستحب، ومثل ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، أنا ما معنى الرضا؟ هل الرضا أنك لا تتألم بأقدار الله، لا تشعر بألمها؟ كلا، وإنما الرضا والصبر يجتمعان في شيء، أن كليهما ليس في تسخط على أقدار الله، إلا أن الرضا زاد بشيء، جزاك الله خير، وهو ماذا؟ وهو انشراح الصدر به، وإن كنت تتمنى زواله، وإن كنت تتمنى ماذا؟ زوال المصيبة وأقدار الله عنك. والدليل على هذا أنبياء الله تمنوا زوال مكروه عنهم، وأيوب إذ نادى ربه إيش؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأيوب دعا ربه أن يكشف عنه الضر. إذا ليس معنى الرضا أن لا تتمنى زوال الضر، وليس معنى الرضا كالصبر، بل هو شيء زائد، انشراح الصدر بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الرحمن الرحيم أن يرزقني وإياكم الرضا عنه وعن أقداره، إنه الرحمن الرحيم. قال بعد ذلك صحيح مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب ويهم من النياحة، لأن النياحة قلة صبر وجزع. الأمر الثاني قال: وبعد ذلك ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية، هذا ينافي ماذا؟ الصبر. وأيضا حديث أنس ذكر: إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا. هذا فيه أنس للصابرين، أن هذا من خيرات الله لهم بالخير. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذن فيه أي شيء؟ فيه التشجيع على الصبر وشرعيته، فلا تستاحش مع وجود الألام. قال: وإن عظم الجزاء مع عظم بلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فأي شيء فله السخط. فإذا هذا فيه الدعوة إلى الرضا، والرضا صبر وزيادة. نعم.
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: ألا أنا الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم ما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد.
باب الرياء. ما معنى الرياء يا إخواني؟ ما معنى الرياء؟ ها، ما فيكم أحد عرف الرياء إلا ثلاثة بس، والباقي طيب. وش تفضل؟ ما الرياء؟ طيب هذا هو، أنت عرفت بنفسه. ما الرياء هذا الذي هو شرك مع الله؟ يا أخوان عودوا أنفسكم، لا تعرفون الشيء بالشيء. ها، لا 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 لا، أريد الشيخ. لا لا الشيخ،
إظهار العمل يراه الناس،
إظهار العمل يراه الناس، توافقون؟ يعني أنا أسألكم: هل في الرياء صرف عبادة غير الله؟ نعم، أليس كذلك؟ الله يخلف عليكم، الله يخلف عليكم. لو كان في الرياء صرف عبادة غير الله صار شركا إيش؟ أكبر. إذا قطعا ليس فيه صرف عبادة غير الله، وإنما الرياء. ها يا شيخ عامر؟ لا، وقف يا شيخ عامر. يعني
تحسين العبادة لرؤية الناس.
صحيح، يعني بعبارة أخرى. لا لا، بعبارة أخرى ركزوا معي. الرياء راجع إلى الدوافع، وصرف الرياء راجع إلى المآل. أصلي مثلا أذبح لغير الله، هذا شرك أعوذ بالله، قل أو كثر. لكن أذبح لله لأجل ثناء الناس، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الدافع، راجع إلى الدافع. إذا فرق بين الرياء وصرف عبادة، إذا فرق يا إخواني بين الرياء وبين صرف عبادة غير الله، تصورتم يا إخواني ما فرق؟ أعيد: الرياء راجع إلى الدافع لا إلى صرف عبادة غير الله، لأنه يظهر الصلاة لله لكن لأجل فلان. أما صرف عبادة غير الله فهو يذبح لغير لغير الله. يا إخوان ينبغي أن يدقق في مسألة التوحيد، إن أولى ما ينبغي للدرس الدارس وأن يدقق فيه هو التوحيد. التوحيد التوحيد يا إخوان، يا عساكر الإسلام وجنود التوحيد وحماته، لا بد أن تدققوا في التوحيد. روى البيهقي في كتاب مدخل عن الشافعي أنه قال: من طلب علما فليدقق لئلا يذهب دقيق العلم، وأولى ما يدقق فيما هو التوحيد. دققوا فيه يا إخواني رجاء. من الخطأ أن ترى إنسان يدقق في أصول الفقه أو في الفقه أو في اللغة وهو مقصر غاية التقصير في أي شيء في التوحيد. لذلك رأيت بعضهم كتب رسالة من ضمن ما كتب فيها أن الرياء صرف عبادة غير الله، لكن اغتفر لأنه قليل، أعوذ بالله، هذا شرك بإجماع أهل العلم. الرياء ليس فيها صرف، ليس بالرياء صرف عبادة غير الله، لأن الرياء راجع إلى ماذا يا إخواني؟ إلى الدافع، لا إلى المآل والصرف. وأريد أن أضرب لك مثلين تعرف بها التدقيق في التوحيد. الآن يا إخواني يقول لك قائل: ذبحت للضيف، يقول: حضرت درس التوحيد وقالوا الذبح غير الشرك، هل أنا أشركت؟ اليوم عندي ضيف وذبح إلا ذبيحة. تقال: في فرق بين دراسة الذبح في كتب التوحيد والفقه. في الغالب أهل التوحيد إذا ذكروا الذبح يريدون إزهاق النفس وإراقة الدم، واللحم جاء ماذا؟ تبعا. الآن في الأضحية هل يراد اللحم أو إزهاق النفس؟ في الأصل إزهاق النفس، اللي هو إزهاق إراقة الدم وإزهاق النفس. لو ذبحت الأضحية وسرقت ضحيت، لكن الضيف يراد ماذا؟ اللحم. لو قال الضيف: يعني إن متفقتم تذبح لذبيحة، فلما أتى إليك قلت: والله ذبحت لك السرقت، أنا ما لي شغل، أنا يهمني الذبيحة على شيء على الصحن. اشتر من الجزار ذبيحة كاملة أو تذبح لأيهم، يهمني ما هو اللحم. إذا في إكرام الضيف يراد اللحم، لكن لا يحصل إلا بإزهاق النفس وإراقة الدم. أما في التوحيد في الغالب يراد إزهاق النفس وإراقة الدم. صورتم يا إخوان الفرق؟ أذكر لكم أيضا مثال آخر للتدقيق في التوحيد. لقال يقول: ما حكم دعاء غير الله؟ إخواننا اللي فوق، ما حكم دعاء غير الله؟ ها؟ شرك. ما حكم دعاء الأموات؟ شرك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم معناها لا، قلوا فلا إذا قيل ليس. طيب لو قال ما تقول في قول نبي سلم إبراهيم: وإنا لفراقك إبراهيم محزنون، لابنه إبراهيم؟ هذا دعاء، لأن الدعاء يا، وهذا دعاء. أي وإن لفراقك إبراهيم محزنون، في جمع عليه إبراهيم، إبراهيم كان ميتا أو حيا؟ ميتا أو حيا؟ ميتا. طيب هذا شرك صحيح؟ طيب إذا دعاء الأموات ليس شركا صحيح؟ ها؟ دعاء الأموات ليس شركا، ودعاء إبراهيم ود النبي ليس شركا. حيرتونا، الدعاء الأموات شرك، دعاء إبراهيم ليس شركا، ليش؟ اللهم وفقهم يا رب العالمين. لو خرج عليكم مبتدع وأورد عليكم هذا الإشكال لماذا تجيبون؟ تفضل. أحسنت، وضحها أكثر. والدعاء في اللغة نداء. أحسنت. الدعاء يا إخواني الذي يبحث التوحيد الشرك هو الدعاء المقرون بطلب. وإن لفراقك يا إبراهيم ما في طلب شيء، لا تقول يا ولي الله أعطني، هذا الشرك وهو ميت. واضح يا إخواني؟ لذلك الدعاء المقرون بطلب هو الشرك. وهذا الدعاء المقرون بطلب له حالان، إما أن يكون حقيقيا منصوص عليه يا ولي الله أعطني، أو أن يكون شيء حكميا، مثل مثلا الرافضة الآن في مستشفيات النساء الرافضة عند ولادتها واشتداد الأمر بها تقول يا حسين يا حسين، يعني إيش؟ سهل عليه. فهو دعاء مقرون بشيء بطلب، هذا شو اعتبر يا إخواني؟ شرك. إذا لابد تضبط شيئا، الدعاء الشرك والدعاء المقرون بطلب. ذكر هذا محمد بشير السسوان في كتاب سنة الإنسان، وأشار لهذا ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وهذا مهم أن نفهم يا إخواني، مهم. لذلك في أثر عن عمر، عن ابن عمر، بغض النظر عن ضعفه، لما قيل له رجله قد أصابها شيء من الخدر، فقال اذكر حبيبك، قال يا محمد، هل هذا شرك؟ أجيبه، هذا شرك، لأنه لم يطلب شيئا، وإن من باب التفسير قال إذا ذكرت الحبيب تهيجت النفس فتحرك الدم فذهب الخدر. فإذا لا بد فرق بين الدعاء الشركي اللي هو الدعاء المقرون بماذا؟ بطلب. نعم. إذا باب ما جاء في سؤال تفضل. لا لا لا، حديث معاوية يسير يا شرك ليس معناه، أو حديث معاذ ليس معناه أن كثيرا ليس شركا، أو أن كثيرا شرك أكبر، لا هذا. طيب ذكرني نأتي الآن سأذكره ويتبين إن شاء الله. عرفنا يا إخوان معنى الرياء الآن؟ عرفنا ولا بنعرفه يا إخوان؟ عرفنا الرياء اللي هو إظهار التعبد لله، إظهار التعبد لله. والرياء شرك أصغر ولا يكون شركا أكبر، لأن ليس فيه صرف، لأنه ليس فيه صرف عبادة لغير الله، وإنما يكون شركا أكبر في حالة واحدة، إذا كان أصل دخولك للإسلام رياء، هذا هو الشرك الأكبر له رياء المنافقين. قال تعالى وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إيش؟ إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، هذا الشاهد بعبادة ربي أحدا، وهذا ينفي جميع الشرك. بعد هذا عن أبي هريرة قال بحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم ذكر الحديث الذي بعد أيضا في الشرك في الرياء. إذا الرياء شرك أصغر ولا يكون الشرك أكبر. في الحديث قال يسير الرياء شرك، هل معناها أن كثير رياء شرك أكبر؟ قال يسير الرياء شرك أصغر، هل معناها الكبير شرك أكبر؟ لا، وإنما ذكر اليسير للحاجة حتى لا يظن أن يسير ليس شركا. والقاعدة الأصول التي ينبغي أن تفهموها، إذا ذكر لفظ لحاجة فلا مفهوم له، وذكر اليسير الشرك ليس معناه أن كثيره ليس شركا أو شرك أكبر، كلا بل الجميع شرك، لكن ذكر اليسير حتى تعلم أن جميع الرياء شرك أصغر حتى اليسير لتحذره. صورت الشيخ عامر مثل هذا. لذلك ذهب بعض العلماء كبلقيم وغيره إلى أن يسير رياء شرك أصغر، وكأنه يقول الأكبر ليس، والأكبر شرك أكبر، والمعذر والكثير شرك أكبر، وهذا في نظر، بل الرياء مطلقا شرك أصغر، يسيره أو كثير. لعموم حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. لماذا ذكر اليسير للحاجة؟ والقاعدة الأصولية ما ذكر لحاجة فلا مفهوم له، لا يقال إذا اليسير صغير شرك أصغر والكثير شرك أكبر. أنا أحيانا أشك أنكم فاهمون، تفهمون أو غير فاهمين، أو لا تدرون هل أنتم فاهمون أم غير فاهمين؟ تفهمين؟ طيب أجيب، ما معنى حديث يسير رياء شرك؟ هل معناه أن كثير رياء شرك أكبر؟ من يجيب؟ لماذا؟ أحسنت، وما ذكر الحاجة لا مفهوم، بس بيض الله وجهك يوم تسود وجوه البدع جميعا طبعا يا رب العالمين. سم
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مضطرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ما شاء الله، قراءة سريعة طيبة، بيض الله وجهك السامعين يوم تسود وجودها البداية. طيب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ لا ليس رياء، الرياء يا إخوان العمل لأجل الناس، وأما هذا فهو العمل لأجل مصالح الدنيا، العمل لأجل مصالح الدنيا. ففرق بين الرياء وبين العمل لأجل مصالح الدنيا. العمل لأجل مصالح الدنيا محبط للعمل على تفصيل، على تفصيل، والرياء محبط للعمل مطلقا وأيضا على تفصيل فيه، لكن أصلاً محبط للعمل هو شرك أصغر. أما العمل لأجل الدنيا، العمل لأجل الدنيا يعني مثلا إنسان يكون إماما للمسجد لأجل المكافأة، أو يغنم الغنائم يذهب القتال لأجل الغنائم، يقال كالتالي: العمل لأجل الدنيا أول شيء ينبغي أن يغلب جانب الدين على الدنيا، فإذا غلب جانب الدين على الدنيا بقدر ما يوجد من الدنيا ينقص الأجر عند الله، بقدر ما يوجد من الدنيا ينقص الأجر عند الله. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو العاص مسلم: إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإذا لم يغنموا أخذوا أجرهم كاملا. قال ابن عبد البر: أي قاتلوا لأجل ماذا؟ يعني من الأهداف أن يحصلوا على الغنائم. إذا من صار إماما لأجل الدنيا، لأجل الدنيا الدين وأيضا للدنيا حظ، ينقص أجره بقدر الدنيا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذا واضح يا إخواني؟ طيب، في تفصيل آخر سيأتيك بعد قليل بعد ما نقرأ الباب. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين لم يسرفوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. إذن إذا غلبت الدنيا حبط عملك، أما إذا غلبت الدين وجعلت الدنيا تبعا لم يحبط وإنما ينقص، وإذا ردت الدين وحده فجاءت الدنيا فلا يضر. صوت من الأحوال الثلاثة يا إخواني. طيب، ثم ذكر الحديث تعيسى إلى آخر الحديث، الحديث أرجع إليه. في فرق يا إخواني بين الشرك وبين التشريك، هذا مبحث دقيق وواضح وسهل ومهم. الرياء الشركي العمل الذي تقدم قبل قليل، ما التشريك؟ جمع تشريك نوعان: إما أن تشرك الدنيا الدين مع الدنيا، أن تشرك الدنيا مع الدين الذي سبق بيانه، والنوع الثاني أن تشرك الدين مع دين آخر، مع مصلحة دينية أخرى. مثلا الذي يصوم، الذي يخشى نفسه من الحرام فيصوم لكسر شهوته، هذا صام لله مباشرة أو لكسر شهوته؟ وكسر شهوته لله، هذا ثنتين شرك بين عملين فيأخذ أجرين. حديث ابن مسعود المعروف في البخاري، واضح يا إخوان؟ هذا يسمى تشريك، تشريك ديني مع ديني. لكن في الصحيحين جاء من حديث أبي هريرة وجاء أيضا من أنس في الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل. الذي يصل للرحم لأجل الدين والدنيا يسمى ماذا؟ تشريك، وينقص أجره بقدر الدنيا. فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. إنسان يستغفر لحتى تمطر السماء، تمطر، استغفر لأجل تمطر السماء، ينقص أجره، يسمى تشريكا، لكن ليس محبطا للعمل إلا إذا غلبته أو جعلته مساوي لدافع الدين. أعرفتم الفرق بين التشريك والشرك يا إخواني؟ إذن التشريك أن تضيف إلى طلب الدنيا، طلب الدين، أمرا دنيويا أو أمرا دينيا. الدين ينقص الأجر ويشترط فيه أنه يكون غالبا بل يكون تابعا، وإذا لم تقصد أخذ الأجر كاملا. أما الدين إذا شركت دين مع أمر ديني مع أمر ديني أخذت أجر، أخذت أجرين. صورتم يا إخوان؟ هذا يسمى التشريك. وقد ذكر هذا المبحث الشاطئ في الموافقات، أوكي، والشعدي أيضا تعليق على كتاب التوحيد وغيره أحد من العلم، ومبحث مهم ينبغي أن يفقه وأن يعرف. طيب، بعد هذا يا إخواني، لا عد هذا مبحث ثاني بس أفشح مختصر الآن. طيب، قالوا في الصحيح أي بخاري: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، هنا عبد لغير الله، أليس كذلك؟ طيب، وهذا التعبيد شرك أصغر، تدري لماذا؟ يقول شيخ الإسلام في السات العبودية: علق قلبه بغير الله محبة وسخطا. فمن علق قلبه بغير الله محبة وسخطا من الدنيا أو غير هذا شرك أصغر، وهو عبد لهذا. صورتم هذا يا إخوان؟ لأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى. إذن العبودية أقسامها أربعة. الأمر الأول تعبد غير الله، يعبد غير الله بأن تصف العبادة شرك أكبر. الأمر الثاني أن تعبد في الاسم، عبد أعوذ بالله الرسول إلى آخر، هذا محرم وليس شركا وسيأتي بحثه. الثالث التعبيد لغير الله بأن يتعلق القلب به محبة وسخطا إلى آخره، وهذا شرك ماذا؟ شرك ماذا؟ أصغر. الرابع التعبيد بمعنى أنه مملوك له، ملك اليمين، وهذا ماذا؟ جائز، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق حديث البخاري في الصحيحين. صورت بأقسام التعبيد يا أخوان، أعيد: الأول شرك أكبر وهو صرف عبادة غير الله، الثاني شرك أصغر وهو المراد بالحديث أن يتعلق قلب غير الله محبة وسخطا، الثالث محرم عبد الرسول إلى آخره، الرابع التعبيد معنى أنه مملوك وهذا جائز. هذه أربعة أقسام، والمراد هنا التعبيد لغير الله بمعنى ماذا؟ أن القلب تعلق به محبة وإيش؟ وسخطا. واضح يا أخواني إن شاء الله؟ طيب الباب الذي بعده،
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيل فيهلك. عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد.
نعم، هذا الباب يا إخواني باب عظيم، أورده المصنف سبب، بيّن أن العبودية التعلق بالدنيا محرم، ليس كذلك؟ ثم هنا بيّن أن عبودية الحكام والعلماء محرمة. ما معنى اتخاذ الحكام، اتخاذ أحبار مرهبان مرهبان من دون الله، ما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخواني، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: طاعة غير الله في معصية الله له حالان. ذكر هذا المجلد السابع مجموع الفتاوى. الأول أن يطيعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا كفر أكبر. والثاني أن لا يطيعهم في هذا، وإنما يعصي الله مجرد معصي، وهذا محرم. أنا لو قال لك أبوك افعل كذا وهذا محرم، إن حللته كفرت، وإن فعلته من غير تحليل فهذا ماذا يعتبر؟ إثما. هذا قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الباب يا إخوان من الأبواب، لماذا أورده المصنف؟ لأنه يدعو الناس إلى اتباع الدليل، ومما يجهله كثير وكثير من طلاب العلم أن الإمام محمد عبد الوهاب مجدد في اتباع الدليل والاجتهاد بخلاف ما يظن بعضه. لذلك من الفتن التي واجهها في زمانه أنه دعا إلى اتباع الدليل والرد على من قال أن الاجتهاد انتهى، وبوّف هذا الباب لأجل هذا. وإذا كنت تذكرون الأصول الستة، الأصل الخامس أو السادس نسيت الآن، في الرد على من يقول بأن الاجتهاد انتهى، ويشترط شروطا شديدة في المجتهد، قال: قد لا توجد لا في أبي بكر ولا عمر. لذلك من أعظم مزايا دعوته بعد التوحيد أن دعوة إلى أي شيء؟ إلى ترك التقليد. هنا لا يجوز أن يقلد أحد في رد النص الشرعي، وكتب رسائل في هذا، فهو بحق داعي لاتباع الدليل وترك التقليد والرد على من قال أن الاجتهاد انتهى. وإذا أردت تعرف ذلك اقرأ رسائل مختصرة، تجد الكثير يكرر هذا الأمر. ومن الأصول الستة. وللأسف بعض الناس يظن أن الإمام عبد الوهاب يعني حنبلي متعصب. كلا، هو يقول أنا حنبلي، أي أنا تفقهت المذهب الحنبلي. قال: وإذا تبين الدليل فأي مذهب أتبعه؟ والملك عبد العزيز لما وحد الدولة السعودية الثالثة على التوحيد قيل: ما مذهبك؟ قال: أنا حنبلي. ولست أحارب المذاهب الأربعة، لكن ما إذا اتبعنا الدليل نتبعه في أي مذهب، المهم الدليل. لذا انظر إلى فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الانتساب إلى المذاهب، يعني بمعنى أنت على أي مذهب تفقت، قال كالانتساب إلى الأوطان وإلى الأنساب. هو يسألك على ماذا تفقت، هذا بحنبلي الشافعي المالكي الحنفي، ما نسبك كذا، من أي بلد كذا، قال فلا يجوز التعصب لهذه ولا هذه. لذلك لما أرادوا، لما قالوا إن الإمام محمد وهاب أتى بمذهب جديد، أغلق هذا الباب قال أنا حنبلي. وفي الحقيقة يدعو يتبع أي شيء الدليل، مع ذلك أصروا بس أغلق، خفف هذه الفتنة. فالذي يريد أن أصل إليه أن مثلا أن قول أنا حنبلي ليس معناه أنه متعصب المذهب الحنابلة، وإنما تفقت عن المذهب الحنبلي. وابن تيمية يقول أنا حنبلي، والشيخ ابن باز يقول أنا حنبلي، وابن تيمية يقول أنا حنبلي. ما معنى حنبلي؟ أي تفقه على المذهب الحنبلي. ابن عثيمين يقول أنا حنبلي واختار مسائل ما قالت بها المذاهب الأربعة، ولا يضر، لأنه يخبر كوني تفقهت على المذهب الحنبلي شيء، وكوني تعصب مذهب شيء آخر. فالإمام مجدد في اتباع الدليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والكتب بيننا، ابنه علي، علي ابن الإمام محمد الوهاب، في رسالة المسائل النجدية اختار قولا، أبناؤه له أقوال واجتهادات، منها اختار القول الذي رجح الشيخ الألباني الله يغفر له، وهو أن من غربت عليه الشمس يوم عشرة ولم يطف يرجع محرما، كان يختار هذا القول ويرجحه في رسالة المسائل النجدية، وهذا القول لم يقل به ولا المذاهب الأربعة، وهو ولد الإمام محمد الوهاب، ويعلم أن ولم يفعل ذلك إلا لأنه ربي على شيء، على اتباع الدليل، سواء وافق المذاهب أربعة أو خالفها. فهذا الباب دعوة لاتباع الدليل. لذلك قال، قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بكر إيش وعمر، كيف تتركوا الدليل لأي بكر وعمر؟ قال الشيخ سليمان بن عبد الله إذا لم يجوز أن نترك الدليل لأجل بكر وعمر فلا يجوز تركه لغيره من باب أولى. وهذا في موجود في سلسلة عميد. لكن عبارة يوشك تنزل عليكم حجارة من السماء لم أقف عليها مسندا، وإنما رأيت نقلها ابن تيمية وابن القيم، والذي رأيته مسندا رواه إسحاق صحه الحافظ بن حجر، قال من ها هنا تؤتون، نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم تجيئنا بأبكر وعمر. فالمقصود المعنى ماذا؟ المعنى واحد في اتباع الدليل وعدم جواز تركي لقول أي بكر وعمر فغيرهما من باب أولى. ثم قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحت، هذا يقول الإمام أحمد، يذهبون لرأي سفيان. تدرون من سفيان؟ إنه سفيان الثوري. سفيان الثوري كان عالم متبعا في زمانه، فيقول أحمد عجيب تأخذون قول سفيان تتركوا الدليل. هذا يقول الإمام محمد الوهاب، يعني يقول الناس اتبعوا الدليل ولا تتركوا لقول أحد كائنا من كان. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون لرأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر حديث عدي المعروف. فالشاهد من هذا أن هذا الباب دعوة لاتباع الدليل وترك ماذا؟ التقليد، وأنه لا يجوز لأحد أن يترك الدليل إذا خالف النص الشرعي بالإجماع. قال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبات له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدع لقول أحد كائنا من كان. نعم.
باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح قريناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآيات، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
نعم، هذا الباب يصح أن يسمى باب الحاكمية، وهو أول خلاف وقع في الأمة، أول طائفة تحزبت في الأمة على ماذا؟ على الحاكمية، للخوارج، على التكفير بغير مكفر، وأول ما كفروا به ما هو؟ الحكم بغير ما أنزل الله. وهذا الباب ينبغي أن تعلم أنه بإجماع أهل السنة من خالف فيه وقع في الكفر الأصغر للأكبر، وكلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كثير في هذا رحمه الله رحمة واسعة، بل هو من أشهر من نشر مذهب أهل السنة في هذا، وجادل وناظر وبين وحاج ووضح، فأسأل الله أن يجزيه خير ما جزى مجددا رحمه الله تعالى. ثم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا نصر هذا بقوة، لا سيما في آخر حياته بوضوح لما كثر الغلو في هذه المسألة، حتى لما اجتمع أقوان مناظرته في هذه المسألة قال الحكم بغير ما أنزله كالزنا وكشرب الخمر، لا يكفر صاحبه حتى يستحل، قال وهذا اعتقاد أهل السنة، والذي اعتقد غير ذلك هو قول الخوارج، والشيخ ابن عثيمين يوافقهما لكن خالفهما في مسألة، في من وضع قانونا عاما وألزم الناس به ثم تراجع في آخر حياة رحمه الله تعالى في رسالة مسجلة ومؤرخة، في اتصال مؤرخ ومسجل. فإذا اتفق أئمة العصر الثلاثة على قول أهل السنة هو أن حكم ولا ما أنزل الله أصغر لا أكبر، ولا يوجد دليل يدل على أنه أكبر إلا أوهام التكفيريين وإلزام الناس بالقوة أن توافقهم، وقد من الله علي رددت على كتاب عبد الرحمن محمود اسم الحكم والما أنزل الله في شريط مسجل وموجود موقع الإسلام العتيق، وإذا رددت على كتاب عبد العزيز بن لطيف نواقض الإيمان العملية لما خلط المسألة، وأكبر السبب للتخليط في هذه المسألة الخلط في معرفة اصطلاحات أهل العلم، وسأقف قليلا لأهمية هذه المسألة. يقولون لك يأتي ابن تيمية أو بالقيم أو غير من العلماء يقول من لم يلتزم تحكيم شرع الله فهو كافر، قال انظر ابن تيمية يكفر بترك التحكيم، تقول لا بد تعرف ما معنى الالتزام وما معنى ترك الالتزام. ترك الالتزام أمر عقدي لا عملي، انتبه، ترك الالتزام أمر عقدي لا عمل، والدليل قال شيخ الإسلام لما تكلم عن ترك الصلاة قال فإن التزمها أي الصلاة ولم يفعلها فقد اختلف العلماء في تكفيره، جعل الالتزام إيش؟ قلبيا، قال لاحظ التزمها لكن لم يفعلها. ومثل بالقيف غاث اللهفان لما تكلم عند قوله تعالى والزاني والزانية، ومثل السعدي أيضا تفسير هذه الآية. إذن الالتزام أمر عقدي، ما معنى ترك الالتزام؟ أي ترك هذا الأمر لدافع عقدي كالإباء والاستكبار والتكذيب وغيره. فإبليس ملتزم ولا غير ملتزم؟ لما رفض أن يسجد ملتزم ولا غير ملتزم؟ غير ملتزم، لأن تركه إباء واستكبارا، وهكذا من تركه تكذيبا. وهذا كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. إذا ترك الالتزام ترك العمل لدافع عقدي كفري كالإباء والاستكبار إلى آخره. التبديل هذا الاصطلاح الثاني، يقول لك يا أخي أتي بكلمات ابن تيمة أو غيره من بدل حكم الله فهو كافر بإجماع، بدل أي وضع حكما غير حكم الله وزعم أنه حكم الله، هذا التبديل. عرفوا بهذا نصا القرطبي المعذرة بالعربي وتبعه القرطبي، ويدل عليه كلام ابن جرير الطبري وكلام شيخ الإسلام في مواضع، بدل يعني يضع حكما غير حكم الله ويزعم أنه حكم الله، أما أن يترك حكم الله إلى حكم غيره من غير اعتقاد يسمى غير، لا يقال إيش بدل. أيضا الاصطلاح الثالث التشريع، يقول مثل يأتي بكلام ابن تيمية وغيره من شرع حكما فهو كافر إلى آخره، يقول انظر شرع بمعنى أتى بحكم غير حكم الله وزعم أنه حكم الله، قريب بمعنى بدل. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم كمل من الدين، أتوا بشيء غير شرع الله وزعموه دينا. يا أخواني لابد أن تفهم هذه الاصطلاحات، الخلط فيها وسبب خلط هؤلاء. يأتيك أحدهم يقول مثل محمود نقل عن 13 عالما في أن الحكم والمنزلة كفر أكبر وبالإجماع كل ألفاظه بدل لم يلتزم شرع من دون الله، لذلك ناقشته في النقلات واحدة واحدة. فرجاني يا إخواني أن تفهموا هذه الاستلاحات مهمة وأن تلزموا ما عليه أهل السنة، أسأل الله يحيني وإياكم على ما عليه أهل السنة ونميتنا على ذلك. ثم يأتيك التكفيريون، أذكرني ناقشت المحمود نفسه قبل أن أخرج رد عليه لما أخرج كتابه، والله الذي لا إله إلا هو، ويشهد على هذا الشيخ حمد العتيق والشيخ خالد الغفيلي، كنا ثلاثة. في الأخير لما ضعفت به الحجة قال يا أخوان لا بد تفهموا شيء، أولا ما في دليل واضح على أن كفر أكبر، لكن مجموع الأدلة، قلت ما شاء الله عليك كذا مجموع الأدلة، حطنا دليل كل يدعي هذا الكلام. في الأخير قال أنا ما ألفت الرسالة للحاكمية وإنما لكيتو كيت. قال الشيخ حمد كان يا أخي قلت عنوانها كيتو كيت الذي قلته. والله يا أخوان عجب، عند المناظرة فيهم ضعف ما تتصوره، لكن من بعيد يتكلم بالكلام الكبير جدا، وإذا جاءت المحاقة لم ترى أحدا. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة ونميتنا على ذلك. إذا هذا باب سن باب ماذا؟ الحاكمية. على عجالة لا تفسدوا في الأرض أي بالمعاصي بأن تحكم غير ما أنزل الله، ولا الثانية مثل، ولا الثالثة أفحكم الجاهلية تبغون؟ نسبة الشيء للجاهلية يدل على أنه كفر ولا حرام؟ يا أخوان نسبة شيء إلى الجاهلية يدل على أنه كفر أو حرام؟ ها؟ أي شيء ينسب الجاهلية معناه أنه كفر أو حرام؟ حرام حرام. أربع في أمة أمر الجاهلية النياحة كفر؟ لا. إذا نسبة الشيء إلى الجاهلية يدل على أنه حرام كما حكى أبو عبيد قاسم السلام في كتاب الإيمان، فحرام. إحنا ما نختلف الحكم أنزل الله، ما نختلف أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام، لكن فرق بين أن يقال حرام وأن يقال ماذا؟ كفر. طيب لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، هذا يريد أن يقول يعني أحكم بما أنزل الله، وهذا حديث ضعيف يعني ضعفه بالرجاء وضعف الشيخ الألباني لما اختص ضعف الألباني. نعم. طيب ذكر قصة الشعبي وهذه القصة ضعيفة يعني منقطعة، وأيضا ذكر قصة بعد ذلك قصة، وأنا حرصت على بيان الضعيف هنا حتى لا يلتبس الأمر على الإخوة لأن بعضهم يستدل بأمثال هؤلاء، وذكر قصة أي شيء قصة نزلت في رجل اختصما ترى في المسلم وكعب إيش وكعب الأشرف إلى آخر القصة، هذه القصة ضعيفة عباس ضعف شديد. فالمقصود أن الحكم بغير ما أنزل تماما كبقية المعاصي لا يكفر صاحبها إلا إذا أو أي اعتقاد كفري من استحلال وغيره كالإباء والاستكبار إلى آخره. نعم تفضل.
المشاهد أن نصب العشاء لا يا شيخ حابين تكملوا إحنا
لا 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 ما نحتاج الصبح، إحنا يا إخوان ما بقى شيء إن شاء الله يعني كلها أقل من 10 ساعات يعني كلها إن شاء الله أتوقع والله أعلم ساعة وزيادة نختم إن شاء الله. وهذا الكتاب والله عظيم وله لذته، أسأل الله أن يوفقنا إياكم ما يحب ويرضى.